بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا مع الكتاب النبأ العظيم للدكتور الدراز، وتقدم بحث اعتبره تمهيد مع أنه هو يكفي تماما في إثبات أنه لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعي أن القرآن من عند نفسه، والقرآن على الأقل من الناحية البلاغية بالنسبة للمخالف يقرون أن فيه بلاغة وبيان، لو أراد أحد أن يتمدح وأن يستعلي على أقرانه وهو قادر على مثل هذا الكلام لكان أيسر عليه بكثير أن يخرج هذا الكلام منسوبا إلى نفسه فعليا كما هو ظنهم أو زعمهم، فيصير به أعظم شعراء العرب، فضلا على أنه كان بالفعل من أفضلهم وأشرفهم نسبا وأحسنهم سيرة، فكان هذا يكفيه دون أن يخوض غمار هذه التجربة المؤلمة في أن يخسر أخلاقه التي عرف بها ويكذب على الله في حد زعم هؤلاء. فكون أن القرآن له أسلوبه الأدبي المميز، يعني هذا أقل ما يقول به عقلاء الخصوم، دعك من يعني مجانينهم وسفهائهم إلا حيقول لا القرآن ده أقل من كلام العادي، ويبقى بما انتصر الإسلام يعني، لا لكن لا الحجة قوية في زعمه ولا القرآن معجز ولا في تأييد من الله بلا شك، لأن ده ولا في قوة مادية، بل بما انتصر إذا كان الأمر كذا. الخصوم بيقروا عقلائهم حتى اللي بيرجعوا يقولوا أن القرآن مكذوب والعياذ بالله، فبيقولوا لا ده هو من وضع محمد صلى الله عليه وسلم أو إنه علمه إياه معلم. وعلى كلا الأحوال كان إنه ما دام في الآخر الكلام بقى ملكه وبقى هو مصدره الوحيد كان ينسبه إلى نفسه أفضل بكثير من العناء العظيم اللي هو عناه. ثم إن داخل القرآن ذاته أمور لا يمكن أبدا خطاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، مهما كان الإنسان لا يمكن يصدر عنه لنفسه مثل هذا الكلام، وكان يسعى أمور كثيرة ويتأخر الوحي في أمور كان في أشد الحاجة فيها إلى أن الوحي ينزل، ولو كان هو الذي يقول الكلام من عند نفسه ثم يقول هذا من عند الله كان قال ما الذي يجعله ينتظر، إلى غير ذلك من الحجج التي تبين تماما أن القرآن ليس من وضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من عند الله. ولكن هو هيرجع تاني من باب التنزل في المناقشة إن يقول خلاص هب إن الكلام ده كله لا يفيد إلا شيء واحد، وهو أن القرآن ليس من وضع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ليه بيتأخر عنه في المواطن اللي هو كان محتاج فيها جدا لهذا الكلام، ليه يجي العتاب طب ما كان من الأول، إلى غير عتاب على أمور عملها، بل وعلى أمور عملها وتمت إلى غير ذلك. فيقول خلاص ندور على من هو ذلك، إذا كان هذا يدل دلالة قاطعة على أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل في ذات الوقت دلالة قطعية على أنه من كلام الله عز وجل. لكن بيقول هب إن المخالف يقول لا، زي ما المشركين زمان قالوا البحث عن معلم، لان هو كان عندهم حاجات كتير تمنع انهم يقولوا انه من وضع النبي صلى الله عليه وسلم، انه هو لبث فيهم عمره، الشاعر بتتفجر شاعريته مبكرا، انه كان امي ما يقدروش ينزعوا فدي، ما تعلمش. دلوقتي بيجي المستشرقين يقولوا كان بينقل من التوراة والانجيل، كانت فين التوراة والانجيل؟ يعني ده حاجة تانية بقى غير ده كله. كانت فين وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخطوطات مكتوبة اللي باليوناني واللي بالعبراني؟ يقولك لا نقل منها. وكلام إذا هذا لا يمكن، ان لما يبقى الخصم واصل لهذه الدرجة يبقى دعك منه، ما هو فيش فائدة من مناظرة من هذا حال. لكن المشركين قريش ما يقدروش يقولوا كده، لأن لا كان في إيدهم نسخ التوراة والإنجيل اللي في الموجودة الآن، كان في النسخ يتمسك بها علماء أهل الكتاب لا يظهرونها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يكتب، ولم تكن هذه هي فيها كل الموجود في التوراة والإنجيل الموجود دلوقتي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم فوق هذا ينهى من يقرأ ويكتب أن ينظر في هذه الكتب، فقعدوا يدوروا على معلم. فشوية يقولوا أساطير الأولين اكتتبها، شوية يقولوا يعلموا الجن، في أي محاولة لتبرير. ولو كان طبعا الكلام ككلام البشر كان أسهل حاجة، قالوا ايه ده، اما احنا بنقول ما كلام زي اللي احنا بنتكلمه، اكيد طبعا ده اقتراح او احتمال لم يكن وارد اصلا. فهو النبي يقول المرحلة الاولى من البحث، البحث عن مصدر القرآن، فيقول بيان ان القرآن لا يمكن ان يكون احاء ذاتيا من نفس محمد، الامر امامنا اوضح من ان يحتاج الى سماع هذا الاعتراف القولي. فاذا هذا الاعتراف القولي منه صلى الله عليه وسلم، او يتوقف على دراسة تلك الناحية الخلقية من تاريخه. قل اليس يكفي للحكم براءة الانسان من عمل من الاعمال ان يقوم من طبيعته شاهد بعجزه المادي عن انتاج هذا العمل؟ فلينظر العاقل هل كان النبي الأمي صلوات الله عليه وسلامه أهلا بمقتضى وسائله العلمية لأن تجيش نفسه بتلك المعاني القرآنية؟ سيقول الجهلاء من الملحدين نعم، فقد كان له من ذكائه الفطري وبصيرته النافذة ما يؤهله لإدراك الحق والباطل من الآراء، والحسن والقبيح من الأخلاق، والخير والشر من الأفعال. يقول حتى لو أن شيئا فيقول حتى لو أن شيئا في السماء تناله الفراسة أو تلهمه الفطرة أو توحي به الفكرة لتناوله محمد بفطرته السليمة وعقله الكامل وتأملاته الصادقة. يقول ونحن قد نؤمن بأكثر مما وصفوا من شمائله، ولكننا نسأل هل كل ما في القرآن مما يستنبطه العقل والتفكير ومما يدركه الوجدان والشعور؟ اللهم كلا. يقول ففي القرآن جانب كبير من المعاني النقلية البحتة التي لا مجال فيها للذكاء والاستنباط، ولا سبيل إلى علمها لمن غاب عنها إلا بالدراسة والتلقي والتعلم. ماذا يقولون فيما قصه علينا القرآن من أنباء ما قد سبق، وما فصله من تلك الأنباء على وجهه الصحيح كما وقع؟ بعض الأنباء ديت اكتشفها العلم الحديث وهم بيجوبوا البلاد ويصوروها بالأقمار الصناعية، لقوا ما بديار عاد وديار ثمود، وبعض هذه الآثار لم تكن معلومة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة حكاية القرآن للقصص الموجودة في التوراة من قصص الأنبياء السابقين لا يمكن أبدا أن يقال أن القرآن أخذ من التوراة. القرآن يؤكد على أمور لو كان هذا القرآن من وضع بشر لما أدخل نفسه في هذه المضايق. ودائما بنقول من أبرز أمثلتها الكلام عيسى عليه السلام في المهد، اللي يدفع انه يقول الكلام ده ويبرزه ما كان يعتمد الموجود عند هؤلاء القوم. وفي كل القصص تقريبا هناك فروق جوهرية بين هذا القصص في القرآن، قصص الأنبياء وما يماثله في التوراة. يقول إن التاريخ يمكن، أم يقولون أيضا إن التاريخ يمكن وضعه أيضا بإعمال الفكر ودقة الفراسة، أم يخرجون إلى المكابرة العظمى فيقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عثر تلك الأمم الخالية وتنقل فيها قرنا فشهد هذه الوقائع مع أهلها شهادة عيان، أو أنه ورث كتب الأولين وعكف على دراستها حتى أصبح من الراسخين في علم دقائقها. إنهم لا يسعهم أن يقولوا هذا ولا ذاك، لأنهم معترفون مع العالم كله بأنه عليه السلام لم يكن من أولئك ولا من هؤلاء. كما ذكرنا إن الكتب التاريخ الإسلامي بتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، ولا يوجد من الخصوم من ادعى خلاف ذلك. ما يجوش برضو، ما ينفعش هيجي دلوقتي يقولوا طب انتوا اللي بتقولوا كده، نقول له ما انت ما عرفتش الدنيا كلها الا من خلال هذه الكتب. يعني ليه بتقبل انك اجمالا وتقول الحرب في الاسلام والغزوات وما حدث فيها، وهتقول ما دام قبلت ان هذه الكتب هي مصدر التاريخ يبقى هي مصدر. احنا لنا طريقه في تنقيح الموجود في هذه الكتب، لعلهم هم بيعملوا عكسها. ولكن مبدأ ان يقول ان هو يجي في بعض المواطن لما يحب يتنصل منها ويقول من قال هذا غير المسلمين، نقول له العالم كله بما في ذلك المستشرقين قبلوا كتب التاريخ والسيرة، لان بلا شك امر لا يقبل النزاع ان كان ان تاريخ ظهور المسلمين وتاريخ امتلاءهم في العالم كله وانتشارهم في المشارق والمغارب وفي الشمال وفي الجنوب، وهذا التاريخ المسلسل بيحكي هذه القضية. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا بلا نزاع. ولو ما كانش أمي، احنا دلوقتي برضو لدينا قناعة تامة نحن والخصوم بأن الإسلام واجه المشركين في مكة، واجه اليهود في المدينة ومع بعض النصارى، ثم واجه فارس والروم، والقرآن موجود بيقرر حقائق. لو أي حقيقة منها كاذبة كمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أميا لم يكن ليقم للإسلام قائمة. يعني رجل يخرج وحده فيقول للناس هذا كلام أنزل إلي من عند الله وفيه أنه نبي أمي، ويلتف القضية هنا لو إن مثلا قوم قالوا نقوم به. وهذا كما ذكرنا من أكثر يعني من الحكم العالية فيما قدره الله أن قريش تعاند وتكذب، أن ما يتقالش أن الناس قبلت بأي كلام، لا، ده منذ اللحظة الأولى وهو كان رجل واحد أي كذبة تنسف الدعوة من أصلها. وكان كل الناس عايزين الموضوع ده ينتهي وعايزين الموضوع يخلص بأي وسيلة. ولو كانوا دول مر منهم شيء ما كانش حيمر على اليهود اللي كانوا بيحاولوا. ده لما تم تحويل القبلة، شوف الهزة العنيفة، والقرآن بيثبت الواقع، بمعنى ان تاريخ المسلمين ما فيهوش حاجة تم اخفائها، بالعكس ده المواطن اللي هم ممكن الان بيتكلموا عليها موجودة في القرآن. ليه؟ عشان يبقى الامر اثبت بأن حصلت فتنة عند تغيير القبلة، ويثبت هذا في القرآن، واليهود استثمروا الكلام ده مع أن إيه القضية، مفيش أي مشكلة في أنه يؤمر بقبلة لغرض إثبات العلاقة مع أنبياء بني إسرائيل ثم يحول إلى قبلة أبيه إبراهيم. مسألة في غاية الثلاثة عملوا عليها أزمة وأثاروا شبهات وقالوا انظر محمد يتراجع. لو كان في أي بقى، إذن المواطن اللي اعترض عليها اليهود وأثبتها القرآن مش كتب السير، القرآن هو الذي أثبتها، ده دليل على أن كل الوقائع دي صحيحة، وأن لو في أي حاجة منها فيها أي مطعن كانت بلغت القدر اللي بلغته مسألة تحويل القبلة مع أن لا مطعن فيها إلى غير ذلك. فإذا جزما كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا، فمن أين ينقل؟ أما مسألة أنه كان له ناس بتنقله فده أكثر سفاهة من الأول، لأن قريش بكل سلطانها وبكل حصارها للمسلمين وحتى لمن يعاونهم ما قدروش يوصلوا للأعوان، هم وفق نظرية المخالف أعوان لا يهمهم إلا المال، اللي يخلي واحد يألف كلام ينسبه يدي الآخر، حتى ده مش عايز شرف ولا عايز مجد، ده هو بيألف ويدي الآخر ينسبه يجعل نفسه به رسولا، ده مقتضى كلامهم. طب اللي بيعمل كده ده عز على أهل الأرض أنهم يكتشفوه وينظروا إيه المقابل اللي هو من أجله بيقول هذا الكلام ده. النهاردة الأديب الصغير لما يعمل رواية كويسة ولا عمل أدب كويس ويجي أديب كبير يشتري منه يبيعه له، تاني يوم يطلع يقول ما يقدرش، النفس البشرية ما يقدرش يبقى عمل ناجح وما وهو إنسان هنقول متجرد من أجل الآخرة، إنسان بيطلب الدنيا. فهو وفق زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأعوانه المتوهمين طالبي دنيا، ولكن واحد بيطلب شرف والتاني بيطلبه مال، فهم عندهم ليه اختاروه هو أو ليه مش مشكلة ديت، ده موضوع تاني. فهم بيألفوا ويدوله أو يجمعوا من الكتب السابقة ويدوله. هل هذا يعز عن كل هؤلاء؟ الواقع بيقول خلاف ذلك، ان اللي بيضطر يبيع مجهوده يوم من الايام ورغم انه اخذ الثمن يقعد يتحسر، دي طبيعة النفس البشرية. والعكس لما بيجي اديب مبرز ويعمل لعبة كده ويقوم عامل عمل ادبي باسم مستعار تلاقيه يقعد يلف ويدور لغاية ما يكشف السر، دي طبيعة البشر، ما يقدرش يبقى عمل ناجح وما يقولش انه هو، بالذات احنا نتكلم على من يريد الدنيا، وهم كلامهم طالما كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى لازم يكون عندهم هو من اكثر الناس ارادة للدنيا، لدرجة ان ارادته للدنيا في حد زعمهم حاشا صلى الله عليه وسلم عن ذلك ان هو من فرط محباته للدنيا كذب على الله، ده كلام. طب نشوف الكلام ده، نشوف اثار الكلام ده فين، ما نلاقيش. طبعا قلنا قبل كده لما تفتش بقى في كلام مثلا رسائل بولس في الاناجيل هتلاقي كل كاتب مجد نفسه وخلى نفسه هو يعني وما نسبش نسبة، ويعني لم ينسب الكلام الى احد، نسب الكلام الى نفسه واللي بعد منه هم اللي قالوا له او اخترعوا قصة ان هو الرسائل دي كتبت بالهام من الروح القدس الى غير ذلك من الكلام، تتضح فيه الصبغة الشخصية تماما بخلاف هاهن. يبقى إذن وبالتالي أيضا القرآن يخاطب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن لكي يدلي بهذه الحجة ويواجه بها المشركين، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، يقول وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. شوف هنا الكلام المبطلون يعني استفزاز، بمعنى ان لو هم عايزين يكذبوا يعني لا، ده في استثارة انه بيتقال له انتم مبطلون بلا حجة، لانه ليس لديكم ادنى فرصة للارتياب ومع ذلك ارتبتم. فلا يمكن انسان يتهم، او فضلا ان هو مش انسان، يعني كل هؤلاء القوم وحيسكتوا عن هذا الاتهام وهذا التبكيت، وهم يعلمون ان القضية معكوسة تماما. لا، بل انت كنت تتلو وكنت تكتب وانت اخذت هذا من كتب الاولين، فضلا هذه الكتب لو مبذولة كانوا هم كمان ايه اخذوا منها. قال تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. ده حتى مش هو ما يعرفهاش وبس، علم اخبار انبياء بني اسرائيل لم يكن شائعا عند قريش. احتاجوا يسألوا ايه اليهود، نسألوا ايه القصص الغريبة نسألها له يمكن يكون سمع عن كل اللي بيقوله ده. قال لهم اسألوه عن رجل طاف الدنيا، عن قصة ذي القرنين، واسألوا عن فتية في الزمن الاول والكلام، ومع نزل القرآن بالايه بالإجابة على هذه القصص. قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يقول ولا نقول إن العلم بأسماء بعض الأنبياء والأمم الماضية وبمجمل ما جرى من حوادث التدمير في ديار عاد وثمود وطوفان نوح وأشباه ذلك لم يصل قط إلى الأميين، فإن هذه النتف اليسيرة قلما تعزب عن أحد من أهل البدو أو الحضر، لأنه مما توارثته الأجيال وصارت به الأمثال، وإنما الشأن في تلك التفاصيل الدقيقة والكنوز المدفونة في بطون الكتب، فذلك هو العلم النفيس، فذلك هو العلم النفيس الذي لم تناله يد الأميين ولم يكن يعرفه إلا القليل من الدارسين. وإنك لتجد الصحيح المفيد من هذه الأخبار محررا في القرآن، حتى الأرقام تبقى الأرقام. فترى مثلا في قصة نوح عليه السلام في القرآن أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وفي سفر التكوين من التوراة أنه عاش 950 سنة، وترى في قصة أصحاب الكهف عند أهل الكهف أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنة شمسية، وفي القرآن أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وهذه السنون 9 هي فرق ما بين عدد السنين الشمسية والقمرية، قاله الزجاج يعني بتكميل الكسر. فانظر إلى هذا الحساب الدقيق في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب. قل كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. قل نعم إنها لعجيبة حقا، رجل أمي بين أظهر قوم أميين يحضر مشاهدهم في غير الباطل والفجور، ويعيش معهم ويعيش معيشتهم مشغولا برزق نفسه وزوجه وأولاده، راعيا بالأجر أو تاجرا بالأجر، لا صلة له بالعلم والعلماء، يقضي في هذا المستوى أكثر من 40 سنة من عمره، ثم يطلع علينا فيما بين عشية وضحاها فيكلمنا بما لا عهد له به في سالف حياته وبما لم يتحدث إلى أحد بحرف واحد منه قبل ذلك، ويبدي لنا من أخبار تلك القرون الأولى ما أخفاه أهل العلم في دفاترهم وقماطرهم. أفي مثل هذا يقول الجاهلون إنه استوحى عقله أو استلهم ضميره؟ أي منطق يسوغ أن يكون هذا الطور الجديد العلمي نتيجة طبيعية لتلك الحياة الماضية الأمية؟ إنه لا مناص في قضية العقل من أن يكون لهذا الانتقال الطفري سر آخر يلتمس خارجا عن حدود النفس وعن دائرة المعلومات القديمة. وإن ملاحدة الجاهلية وهم أجلاف الأعراب في البادية كانوا في الجملة أصدق تعليلا لهذه الظاهرة وأقرب فهما لهذا السر من ملاحدة هذا العصر، إذ لم يقولوا كما قال هؤلاء إنه استقى هذه الأخبار من وحي نفسه، بل قالوا إنه لا بد أن تكون قد أمليت عليه منذ يومئذ علوم جديدة، فدرس منها ما لم يكن قد درس، وتعلم ما لم يكن يعلم. قال كما قال تعالى: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، أي حصل عندك علم جديد. فلما حبوا يكذبوا القرآن قالوا جاءه علم. يقول: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وعصيرا. التعبير القرآني في هذا السياق بيذكر حجة هؤلاء القوم بطريقة تغني عن نقضها. هم بيقولوا له معلمين كتبوا له، فالقرآن بيعبر عن هذا مقتضى كده ان لازم يكون هو امر هؤلاء المعلمين واستعملهم في الكتابة، طب فينهم؟ ولازم عشان هو بيخرج في النهاية ما زال رجلا اميا وما زال غير مؤيد بقوة خارقة جديدة في حد زعم هؤلاء. فاللي كتبوا له وحفظوه بكرة وأصيل، فيقوم يخرج يحفظ ما كتب له هؤلاء. وهذا في حد ذاته كافي في رد أين هؤلاء، وهل مكة كانت تخفى وهم يحاصرون من يأتي ومن يخرج في هذا الزمن الذي يعرف الغريب، ولماذا لم يصل إلى هؤلاء وإلى غير هذا. ولقد صدقوا في قولهم درست، فإنه درسها ولكن على أستاذه الروح الأمين، واكتتبها ولكن من صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قل ذلك شأن ما في القرآن من الأنباء التاريخي، ولا جدال في أن سبيلها النقل لا العقل، وأنها تجيء من خارج النفس لا من داخله. كل ده ما زال بيؤكد أن القرآن لا يمكن يكون من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو الذي يقبل الكذب في سيرته فيكذب على الله، ولا هو الذي كان كلما احتاج أنشأ قولا بل تأخر عليه الوحي في مرات ولو كان هذا من عند نفسه. ثم في موضوع القرآن ذاته ده قبل أن يقول أين المعلم، فهناك أمور تاريخية لم يكن يدريها النبي صلى الله عليه وسلم ولا قومه. فأما سائر العلوم القرآنية فقد يقال إنها من نوع ما يدرك بالعقل، فيمكن أن ينالها الذكي بالفراسة أو بالروية، وهذا كلام قد يلوح حقا في بادئ الرأي، ولكنه لا يلبث أن ينهار أمام الاختبار. ذلك أن العقول البشرية لها في إدراك الأشياء طريق معين تسلكه وحد محدود تقف عنده ولا تتجاوزه، فكل شيء لم يقع تحت الحس الظاهر أو الباطن مباشرة ولم يكن مركوزا في غريزة النفس، إنما يكون إدراك العقول إياه عن طريق مقدمات معلومة توصل إلى ذلك المجهول، إما بسرعة كما في الحدس وإما ببطء كما في الاستدلال والاستنباط والمقايسة. وكل ما لم تمهد له هذه الوسائل والمقدمات لا يمكن أن تناله يد العقل بحال، وإنما سبيله الإلهام أو النقل عمن جاءه ذلك الإلهام. فهل ما في القرآن من المعاني غير التاريخية، بعد ما قلنا أن التاريخية لابد فيها من نقل، كانت حاضرة الوسائل والمقدمات في نظر العقل؟ ذلك ما سيأتيك نبأه بعد حين، ولكننا نعجل لك الآن بمثالين من تلك المعاني نكتفي بذكرهما هنا عن إعادته ما بعد. أحدهما قسم العقائد الدينية والثاني قسم النبوءات الغيبية. يقول: الحقائق الدينية الغيبية لا سبيل للعقل إليها. قل: فأما أمر الدين فإن غاية ما يجتنيه العقل من ثمرات بحثه المستقل فيه بحث العقل المستقل بغير وحي بعد معاونة الفطرة السليمة، هو أن يعلم أن فوق هذا العالم إلها قاهرا دبرا، ده شيء يدرك بالعقل والفطر، وأنه لم يخلقه باطلا بل وضعه على مقتضى الحكمة والعدالة، فلا بد أن يعيده كرة أخرى لينال كل عامل جزاء عملي، وإن خيرا وإن شرا. هذا هو كل ما يناله العقل الكامل من أمر الدين، ولكن القرآن لا يقف في جانبه عند هذه المرحلة، بل تراه يشرح لنا حدود الإيمان مفصلة، ويصف لنا بدء الخلق ونهايته، ويصف لنا بدء الخلق ونهايته، ويصف لنا الجنة وأنواع نعيمها والنار وألوان عذابها كأنهما رأى عين، حتى إنه لا يحصي عدة الأبواب وعدة الملائكة الموكلة بتلك الأبواب. قل فعلى أي نظرية عقلية بنيت هذه المعلومات الحسابية وتلك الأوصاف التحديدية؟ يبقى هنا الحجة دي مضمومة لحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم من المستحيل أن يكذب، على أن يدع الكذب على الناس ويكذب على الله تبارك وتعالى، فلا يمكن ها هنا أنه يكون الكلام أنه لما يجي يتكلم في أبواب العقائد يقول هذه التفاصيل على هذا النحو. أن كان أوضح منه يقول فعلى أي نظرية عقلية بنيت هذه المعلومات الحسابية تلك الأوصاف التحديدية، إن ذلك ما لا يوحي به العقل بتة، بل هو إما باطل فيكون من وحي الخيال والتخمين، وإما حق فلا ينال إلا بالتعليم والتلقين، ولكنه الحق الذي شهدت به الكتب واستيقنه أهلها. قال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إلى آخر هذه الأمثلة. والأنباء المستقبل لا سبيل فيها لليقين إلا بالوحي الصادق، وده أظهر بالذات يعني من لا يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من عند الله، أو حتى لا يؤمن بأخلاقه وشمائله، وأنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، لأنه كان هناك في القرآن أنباء مستقبلية لا يمكن أن تنال بالحدس والتخمين، بل على العكس من ذلك كان كثير منها عكس اتجاه التوقعات، ووقعت كلها بفضل الله تبارك وتعالى. يقول أنباء المستقبل لا سبيل فيها لليقين إلا بالوحي الصادق. قل أما النبوآت الغيبية فهل تعرف كيف يحكم فيها ذو العقل الكامل؟ إنه يتخذ من تجاربه الماضية مصباحا يكشف على ضوئه بضع خطوات من مجرى الحوادث المقبلة، جاعلا الشاهد من هذه مقياسا للغائب من تلك، ثم يصدر فيها حكمه محاطا بكل تحفظ وحذر، قائلا ذلك ما تقضي به طبيعة الحوادث لو سارت الأمور على طبيعتها ولم يقع ما ليس في الحسبان. وأما أن يبت الحكم بتا ويحدده تحديدا حتى فيما لا تدل عليه مقدمة من المقدمات العلمية ولا تلوح منه أمارة من الأمارات الظنية العادية، فذلك ما لا يفعله إلا أحد رجلين: إما رجل مجازف لا يبالي أن يقول الناس فيه صدق أو كذب، وذلك وداء بالجهلاء المتنبئين من العرافين والمنجمين. المنجمين مش أصحاب رسالة، ودايما نقول إن الأمور لابد الاستدلال بمجموع الأحوال. المنجم ما يدخلش معركة من أجل مبدأ يريد أن يدعو إليه ويقول من جملة شواهد صدق ذلك المبدأ وأنه وحي من عند الله أنه سيحدث كذا وكذا. المنجم كل غرضه أنه يعلو على الناس أو يأخذ أموالهم أو غير ذلك في حدود موضوعه، وعنده ليعلم أن الناس يذكرون المرة التي يصيب فيها وينسون التي يكذب فيكذب، ولا فيعني إذا جاءوا إذا كان الأمر عن طريق الجن قال الكلمة وكذب معها ألف كذب، وأن كان من قبيل الحدث والتخمين حدث وخمن في كل صوب واتجاه، وما زال المنجمين هذا حالهم إلى يومنا هذا. فمش ممكن يكون منجم يبقى التنجيم بالنسبة له حاجة ثانوية، لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبوآت لم يكن هو موضوعه، إنما كان موضوعه الدعوة، كان موضوعه الانتصال لمنهج. ولدي لا طريقة المنجمين ولا الكهان ولا طريقة السحرة، ليس طريقة أحد، هذا صاحب هذه ليست طريقة أحد من هؤلاء، وإنما هذه طريقة إما طريقة الأنبياء وإما طريقة المصلحين الاجتماعيين كما يقول الآن. لذلك في الزمن دوت حيث غلبت الدراسات العقلية والتفكير المنطقي على الناس، لقوا أفضل حاجة يصفوا بها النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا أنه مصلح اجتماعي، لأن المنهج الإسلام بتكامله كده مستحيل ينسب إلى ساحر، مستحيل ينسب إلى كاهن، مستحيل ينسب إلى منجم. كل دول سلوكهم معروف وعادتهم وبيتكلموا في إيه وبيقولوا إيه وأغراضهم إيه. فلو أقرب حاجة يقولوا مصلح اجتماعي، مصلح اجتماعي عرف منين أخبار الماضي وأخبار المستقبل. مصلح اجتماعي لو أنه استمرأ الكذب على الله، فهل هذا يدعو إلى كل الأخلاق الفاضلة ومنها تحريم الكذب على الطفل الصغير أو على الدابة؟ يقول له هاك أعطيك، فلو لم يعطيه لكتبت كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عندهم يقولوا مصلح اجتماعي كذب على الله، لأنه المصلحين الاجتماعيين بيدوروا على أي وسيلة تجعل الناس يقبلون ما عندهم من أفكار. كل ما تمشي في سكة تلاقيها هذا ليس لا يمكن أبدا أن يكون يعني سلوك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم مع سلوك من نسبوه إليه. فيقول اللي بيقولوا اللي بيتكلموا في المستقبل العرافين والمنجمين وده معروف حالهم، وإما رجل اتخذ عند الله عهدا فلن يخلف الله عهد. اللي بيتكلموا في المنهج والدعوة إما رسول وإما مصلح اجتماعي، اللي بيتكلموا في أنباء الغيب إما رسول وإما منجم. فهتلاقي دايما في كل الأحوال ما يجتمعش كل دول إلا في رسول، لأن المنجم مش هيقعد يجاهد ويتحمل البلاء من أجل منهج، والمصلح الاجتماعي مش هيدخل نفسه في مشاكل انه يتوقع امور عكس الاتجاه فتفسد فتفنى من اجلها دعوته. بتوع الماركسية مثلا مصلحين اجتماعيين من وجهة نظر انفسهم، لما جيهم يتوقعوا توقعوا ايه؟ توقعوا شيء يتعلق بانتشار منهجهم، قالوا ان منهجهم قوي وجذاب وحينتشر وحيمقى وهكذا. انما هل يتوقعوا امور لا ليس لها اي مقدمات؟ لا، ومع ذلك التوقعات دي انهارت وانهار مع هذا النظام بعد كم سنة، بعد 50 سنة الشيوعية قامت وقعت في 50 سنة او قريب من ذلك او اكثر قليلا. فاذا اللي بيتكلم في منهج وايديولوجية زي ما بيقولوا مش هيدخل نفسه في انباء الامم الماضية ويدخل في صراع مع اللي بيزعموا انهم عندهم انباء الماضي ولهم لا ده انتم اخطأتم في كذا وكذا وكذا، وفي ذات الوقت يدخل في تحدي في الانبياء في الانباء المستقبلية. العرافين حتى العرافين ما بيدخلوش تحدي، ده هو بيقول الكلمة على اساس لو وافقت واقع يعلو شأنه، لكن ما يدخلش تحدي يبقى بارز انه هيجي المعاد الناس تقول له صدقت ام كذبت. ومع ذلك انه اللي بيتكلم في الغيب اما كما ذكرنا، انتبه كده هتلاقي في كل باب ان دايما الفرية التي يرمون بها النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقيم مع سائر الاحوال. يعني انت لو غضيت الطرف عن قضية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصدق، هتلاقي ان الكلام في المستقبل لا يأتي الا من عراف او نبي. طيب بلاش تقول الانباء صدقت ولا لا، بقية الاحوال العراف بيعمل ايه والنبي بيعمل ايه. نفس القضية في كل جانب هتلاقي ان الاحتمالات المطروحة لا يصمد منها امام التمحيص العقلي الا انه نبي من عند الله. طيب نشوف الأمال. قال ان اللي يتكلم في المستقبل اما عراف واما رجل اتخذ عند الله عهدا فلن يخلف الله عهد، وتلك هي سنة الانبياء والمرسلين ولا ثالث لهما الا رجلا روى اخبار عن واحد منهما. فاي الرجلين طرا في صاحب هذا القرآن حينما يجيء على لسانه الخبر الجازم بما سيقع بعد عام وما سيقع في اعوام وما سيكون ابد الدهر وما لن يكون ابد الدهر، ذلك وهو لم يتعاطى علم المعرفة والتنجيم ولا كانت اخلاقه كاخلاقهم تمثل الدعوة والتقحم ولا كانت اخباره كاخبارهم خليطا من الصدق والكذب والصواب والخطأ، بل كان مع براءته من علم الغيب وقعوده عن طلبه وتكلفه يجيه عفوا ما تعد صروف الظهر وتقلباته في الاحقاب المتطاولة ان تنقض حرفا واحدا مما ينبئ به او ينبئ به، وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهنا مع الاخذ في الاعتبار امر تاني اللي يتكلم في المستقبل يا عراف يا نبي. طب العراف بيتكلم في المستقبل ليه؟ عشان الناس يقولوا عنه يعلم الغيب. اظن مفيش عراف محتاج ده غرضه، ده قمة اماني الناس يقولوا ايه هذا عراف يعرف الغيب، بينما كان القرآن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم دوما ان ينفي ذلك الامر مع انه بيقول امر من الغيب. ومن اجل ذلك قالت تلك الجارية من جواري الانصار وفينا رسول الله يعلم ما في غد. جابت منين الكلام ده؟ يعني انه هم يستبشرون بوجود الوحي بينهم، فوجود الوحي يخبرهم عن ما يمكن ان يضرهم في المستقبل. لكن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. يبقى هو مش غرضه حتى فيما يصيب، وهو كل ما يقوله يصيب، لكن العراف يقول صدق وكذب ومستني المرة الصدق دي عشان يقوله انه عراف. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر ما امر بالاخبار عنه ويؤكد انه ناقل وان هذا الخبر من السماء للناس جميعا، ودور النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو البلاغ فقط، ولا يريد من ذلك ما يريده العرافون من كلامه. نقول لنسرد لك ها هنا بعض النبوءات القرآنية مع بيان شيء من ملابستها التاريخية لترى كيف كانت مقدماتها القريبة او البعيدة حاضرة، فتكون تلك النبوءات من جنس ما توحي به الفراسة والألمعية. اما فسنحصر الكلام في ثلاثة انواع: ما يتعلق بمستقبل الاسلام وكتابه ورسوله، ما يتصل بمستقبل المؤمنين، ما يتصل بمستقبل المعاندين. ففيما يتصل بمستقبل الاسلام يقول مثال هذا ما جاء في بيان ان هذا الدين قد كتب الله له البقاء والخلود، وان هذا القرآن قد ضمن الله حفظه وصيانته، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ. يقولوا جرأة في الادعاء، ممكن يقولوا كده، نقول استمرت 14 قرنا في اوقات زي اوقاتنا دي كانت الأمة الإسلامية فيها في غاية الضعف، وما زال الذكر محفوظا 14 قرن. هذا الكتاب محفوظ كما أخبر الله عندهم كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال الكلام ده وهو كان ساعتها مستضعف ما يعرفش هيحصل معاه ايه، يقولوا يمكن جرأة. طب وتحقق ما يقول عبر تاريخ وتقلبات وإلى يومنا هذا الذكر معه. طب تيجي تقول لهم ليه عندكم 1,000,000 نسخة توراة و1,000,000 نسخة إنجيل، وليه الأصول اللي نقلتم عنها الإنجيل صحيفة مش عارف من إنجيل مين في كتاب إيه، وجي رجل احنا قلنا التوراة عملتها اللجنة السبعينية، لكن الإنجيل رجل واحد أو يعني على الأقل الكتاب المقدس بصورته الحالية اللي قاعد يجمع أصوله وصار هو الأصل لكل الناس نقلت عنه، رجل واحد قعد في الكنيسة مش عارف كم سنة طلع لهم هو ده. تيجي تقول لهم ليه، يقول لك انتوا نسيتوا عهد البطش والتنكيل بالنصرانية. النصرانية قعدت منذ رفع عيسى عليه السلام اللي هم بيقولوا عليه الصلب لسنة 331 قبل ما اللي فيها رفع الامبراطور الروماني قسطنطين الحظر عن اعتناق الديانة النصرانية، محاربة في اما من الروم في اوروبا وافريقيا لان الرومان كانوا بيحكموا افريقيا ومنها مصر، واما من اليهود في بيت في فلسطين وما حولها. كل التعذيب ده والناس بقت بتكتب قصاصات وتخبيها. نقول له ما يعني في النهاية انت كتابكم ضيعتوه. بغض النظر عن هذا العذر من عدمه، المسلمين عاشوا هذه الظروف واشد وحفظوا قرآنه الى يومنا هذا بفضل الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل وحده، الكلام ده مش قاله لما استشعر الامان. قلنا عندهم في الاناجيل كلام عن عيسى عليه السلام وهو قد يكون له اصل صحيح، ان هو انما ارسلت الى خراب بني اسرائيل الضاله والى طريق الامم لا تمضوا، خليكم هنا في فلسطين. ولا لان كل نبي بعث الى قومه خاص. لكن كاتب الانجيل من اول مرقس فمن تلاه نقلوا الكلام ده زي ما هو، وبعدين حصلت لديهم قدر من الشجاعة فأضافوا ليه اذهبوا وبشروا في جميع الأمم. يعني وقت هو كان بيكتب سنة 50 ميلادية بعد رفع عيسى عليه السلام بعشر 15 سنة ما جالتلوش الجرأة، مع ان في الانجيل اتكتب اول انجيل اللي هو انجيل مرقس اتكتب اثناء التبشير في سائر الامم بس ما كتبوهاش واضافوها. وكل يعني علماء الانجيل عندهم بيقولوا ان الفقرة اللي جت بعد كده فيها اذهبوا الى جميع الامم وبشروا فقرة مقحمة، مش مقحمة على كلام عيسى عليه السلام، اكيد مقحمة على كلام عيسى عليه السلام، مقحمة على النسخة الاولى او على اول كتابة للانجيل عنده. لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستضعف في مكة ما قالش بشروا، قال لا ده القرآن محفوظ وحترس ملك فارس والروم. تقولوا ماله بيشجع الناس، دي كان محل سخرية. لو رجل بشر وبيفكر يقول ايه اللي ورطني، ايه اللي ورطني في امر زي ده كان يعني قريش مش لاقي حاجة تقولها في امر الدعوة. كانوا يقولوا ايه، انظروا عايزين حاجة يسخروا منها، فمش قادرين يتكلموا في قضية التوحيد ولا ان القرآن سحر عقولهم. كان الشيء اللي لهم مدخل في الكلام عليه يقولوا هذا الذي سوف يعدكم ان ترثوا كسرى وقيصر. اليهود في المدينة ده بعد ما بقالوا دولة، ده شوف ده الكلام ده كان فين، كان في مكة. والمشركين يعني لو ان رجل صاحب دعوة مخترعة ولقى ان هو ده الباب اللي الناس بتلاقي ثغرة تعترض عليه، ما كان بلاشه ده الامر بيزداد. لا، ويزداد امتى؟ في غزوة الاحزاب والامر في شدة، قل الله اكبر، فتحت كنوز كسرى، الله اكبر، فتحت كنوز قيصر. والمنافقين مش اليهود بس، يعني امر زعزعة داخلية، لو ان بشر يلحق يلم الموضوع، بشر وقال كلام من عند نفسي حصلت فتنة داخلية، يقولوا هذا الذي، لان المنافقين بقوا جوه الصف الاسلامي، يقولوا انظروا الى هذا الذي يعدنا ان نرث كنوز كسرى وقيصر واحدنا لا يأمن ان يقضي حاجته، والنفوس تزلزل، والقرآن ينزل بتعبير الزلزلة، ومع ذلك يظل ان الوعد حق. يبقى مش ممكن ابدا انسان بشر بيكذب ويلاقي كل التحديات دي، طب يأجل الامر، طب يخليه مغلف، طب تعال شوف نبوءات العرافين يقولوا السنة دي سوف يموت عظيم، واكيد هيموت حد، واكيد يعني حد هيكون له شأن، او لما يجي يتنبأوا بانتصار، وسيأتي يشوف رؤيا يوحنا اللي في الانجيل، رؤيا عايز تقول واحد اكل اكلة تقيلة ونام شاف شوية هلاوس، تقول واحد مصاب بأمراض الهلاوس الذهنية، تقول واحد عايز حاجة تفسر على كل الأوجه التي في الدنيا، هيجي الوحش اللي بكام رجل يقابل الوحش اللي بكام راس، يضربوا بعض، يخرج مش عارف الوحش أبو نار، يجي اللي تاني ياخد قوائم مش عارف. دي رؤية بيعتبروها أصل في تفسير وقائع التاريخ، دي طريق المنجمين بقى. يقوم يقول لك كلام، انت لك رؤية ان واحد يبقى له رؤية ان روسيا دي الوحش ابو 50 رجل، وان امريكا الوحش ابو 40 راس، وان مش واحد تاني يقول لا طب وليه ده دول فيهم، واشوف تلاقي الرؤى النبوءات اللي من هذا الامر خاضعة للامزجة تماما، وتعفي صاحبها من وصف الصدق والكذب، هو لا يوصف لا بصدق ولا بكذب، لان اللي عايز امام احد يريد ان هو يصدقه الا وسيقعد يفسر الرموز الموجودة لغاية ما يطلع ان هو الكلام صح، وما من احد يريد ان يكذبه الا سيكذبه ابتداء. انت ما تخبرنا كلام يتفهم، وحتى الرمز، يعني الرمز يبقى رمز ممكن يكون ملغز ولكن ما يبقاش يحتمل مليون تفسير، ويبقى لما يجي الواقع بتاعه يبان. لكن ايه الفرق بين الوحش الرؤية عجيبة، انا بصراحة صعب جدا اصبر اراها لغاية الاخر، ولا ارى التفسيرات المختلفة، يعني لها عدة تفسيرات ممكن ناس يعني هواة الخيال العلمي وغير الخيال يقروا يشوفوا التفسيرات، كل واحد يفسرها بطريقة، ومع ذلك دي عند القوم أصل في نبوءات ما سيحدث وإلى الآن. يعني كل شوية يقول لك رؤيا يوحنا، أنت من حقك تفسر ما دام كلها وحوش في وحوش وبيضربوا بعض وينتصروا وبعدين إيه كلام من ده. فلكن هنا ما الذي، لو كانت القضية مجرد يعني تطمين بس للأمل كان يبقى فيه ايه كلام عام، لكن يبقى فيه كلام تحديدي بان قولوا كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، يعني طب حاجة غير كده، لا ده الكلمة دي هتعمل الكلام ده كله. وهم في الوقت ده يعني لا يرون اي امل في ان هم يعني ينازعوا العجم. فاذا القرآن حفظ كما انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى انا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، دليل اكيد بعد 14 او 15 قرن، 1500 سنة تقريبا، 1400 وشوية، والقرآن محفوظ مع تقلب الزمان، ومع ان طبعا ده بقى كلامهم مش كلامنا، مش احنا مش تاريخنا. جات الحملات الصليبية الاولى والحملات الاحتلال المعاصر لها غرض واحد، محو القرآن، وما قدروش ينزعوا المصاحف، ما عرفوش يخلوا الناس تبطل تحفظ القرآن. روسيا انهار النظام الشيوعي فيها، فوجئوا بآلاف من حفظة القرآن. ده غير ان الحفظ القرآن مش في روسيا، يعني ما هو محفوظ في بقية الدنيا، لا حتى في هذه البلاد كان محفوظ. طيب احنا بنقول مين فيهم حافظ، مين عندها علاقة حافظ الكتاب المقدس بتاعهم؟ فيش. فاحنا بنقول لا، ده احنا في بلاد بقى امتلاك المصحف جريمة، اعان الله منهم من حفظ القرآن. والان لما رفع الحظر فجأة، طب كانوا يحفظوا القرآن ازاي؟ واحد حافظ للقرآن يجيله من يحفظ يعيش في قبو الى ان يحفظ القرآن، ده هل ده جو يعين على الحفظ؟ ومع ذلك اعانه الله على الحفظ، فمحفوظ مكتوبا ومحفوظا. في بقى ده كله تأكيد إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. لا أذروا يشيلوا القرآن كمصاحف، ولا أذروا يلغوا حفظ الناس له جيل بعد جيل، ولا أذروا حتى يهزوا إيمان الناس بالقرآن، وهذا كله من حفظ الله تبارك وتعالى القرآن. أتعلم متى وأين صدرت هذه البشارات المؤكدة بل العهود الوثيقة؟ إنها آيات مكية من سور مكية، وأنت قد تعرف ما أمر الدعوة المحمدية في مكة، 10 سنوات كلها إعراض من قومي عن الاستماع لقرآني، وصد لغيرهم عن الإصغاء له، واضطهاد وتعذيب لتلك الفئة القليلة التي آمنت به، ثم مقاطعة له ولعشيرته ومحاصرته مدة غير يسيرة في شعب من شعاب مكة، ثم مؤامرات سرية أو علنية على قتل أو نفي. فهل للمرأة أن يلمح في ثنايا هذا الليل الحالك الذي طوله 10 أعوام شعاعا ولو ضئيلا من الرجاء أن يتنفس صبحه عن الإذن لهؤلاء المظلومين برفع صوتهم وإعلان دعوتهم؟ ولو شام المصلح تلك البارقة من الأمل في جوانب نفسه من طبيعة دعوته لا في أفق الحوادث، فهل يتفق له في مثل هذه الظروف أن يربو في نفسه الأمل حتى يصير حكما قاطعا؟ وهبهم تلأ رجاء بظهور دعوتي في حياتي ما دام يتعاهدها بنفسي، فمن يتكفل له بعد موتي ببقاء هذه الدعوة وحمايتها وسط امواج المستقبل العاتية؟ وكيف يجيئه اليقين في ذلك وهو يعلم من عبر الزمان ما يفت في عضد هذا اليقين؟ فكم من مصلح صرخ بصيحات الإصلاح فما لبثت أصواته أن ذهبت أدراج الرياح، وكم من مدينة قامت في التاريخ ثم عفت ودرست آثارها، وكم من نبي قتل، وكم من كتاب فقد أو انتقص أو بدل. فهل كان محمد صلى الله عليه وسلم مما تستخفه الآمال فيجري مع الخيال؟ إنه ما كان قبل نبوته يطمع في أن يكون نبيا يوحى إليه، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من الله إلا رحمة من ربك، ولا كان بعد نبوته يضمن لنفسه أن يبقى هذا الوحي محفوظا لديه، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. ثم حتى وعده الله عز وجل بحفظ ذلك، فلا بد إذن من كفيل بهذا الحفظ من خارج نفسه. فمن ذا الذي يملك هذا الضمان على الظهر المتقلب المملوء بالمفاجآت إلا رب الظهر الذي بيده زمام الحوادث كلها، والذي قدر مبدأها ومنتهاها وأحاط علما بمجراها ومرساها؟ فلولا فضل الله ورحمته الموعود بهما في الآية الآنفة لما استطاع القرآن أن يقاوم تلك الحروب العنيفة التي أقيمت ولا تزال تقام عليه بين آن وآن. سل التاريخ كم مرة تنكر الظهر لدول الإسلام وتسلط الفجار على المسلمين فأثخنوا فيهم القتل وأكرهوا أمما منهم على الكفر وأحرقوا الكتب وهدموا المساجد وصنعوا ما كان يكفي القليل منه لضياع هذا القرآن كلا أو بعضا كما فعل بالكتب قبله وده كلامهم هم بيعترف ان انا جيلهم ما فقدت اصولها وبقيت ترجمات بلا اصول وتفرقت اصول تلك الكتب على مخطوطات موزعة عبر العالم لانهم كانوا مضطهدين. فنقول وما هذا هو ما حدث مع الاسلام على مدى عصور متتالية، ولم يحصل في القرآن شيء مما حصل في الكتب السابقة وهكذا. هذا من جهة حفظ القرآن من جهة، ولكن هناك أمر آخر أعجب، وهو ما جاء في التحدي بهذا القرآن وتعجيز العالم كله عن الإتيان بمثله. قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. قل فانظر إلى هذا النفي المؤكد بل الحكم المؤبد، هل يستطيع عربي يدري ما يقول أن يصدر هذا الحكم لو كان يعلم أن الكلام ده هو اللي قاله أو ناس اخترعوه قالوا له قوله؟ فحيكون على يقين ان ده مقدور للبشر لانه واحد عارف مصدره ايه. فهل يمكن لمصلح اجتماعي كما يقولون انه يعرض نفسه؟ كان يكفي انه يتحدى اهل زمانه ويكفي، ولكن ان يتحدى كل الخليقة ابدا ثم يقع هذا التحدي بالفعل لا يستطيع أهل زماني ولا من بعدهم أن يأتوا بمثله، لا في زمن الشعراء الفطاحل ولا في زمن المؤتمرات والمجامع والهيئات التي يمكن أن تجتمع وتبذل الأموال لكي يأتوا بمثل هذا القرآن. أيضا ما يقول مثال ثالث، تلك الآية التي يضمن الله بها لنبيه حماية شخصه والأمن على حياته حتى يبلغ رسالات ربه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إزاي يخاطر بذكر ذلك وهو لا يضمن إن حد يظفر به فيقتله فتضيع أثر دعوته ويقدر الله تبارك وتعالى العصمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت فجأة بل ينزل ما يدل على أن الرسالة قد اكتملت. أي بشر ويعني يمكن أنه يحدد التاريخ اللي هو حيموت فيه، وعلى بلا شك مات كما يموت سائر البشر، فيقوم قبل منه تبتدي البشارات والنعي والبيان أن الوحي قد تم إلى غير ذلك. الموت لا يملكه أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يموت فجأة ولم يمت مثلا في ذات الوقت انه طال به اعراض الشيخوخة وبدأ يوصي، بل مات صلى الله عليه وسلم وقبض يوم قبض وهو في موفور قوته البدنية والعقلية ونحو ذلك، ومع هذا وفي على مدار عام يحدث الوصية وينزل القرآن، اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي رضيت لكم الإسلام دين، ينزل إذا جاء نصر الله والفتح، وهذا كله يؤكد أن هذا وحي من عند الله، أفيش إنسان بعدنا. وإذا إمتى في النقطة الانتقالية تماما بين انتقال الإسلام والمسلمين من الاستضعاف إلى القوة؟ يعني هو لو بشر هيقعد يجاهد الكلام ده كله ويجي في التوقيت ده، لو قلنا يعني هو اللي يمكن ان يختار طريقة ميتته بنفسه، ده هو في التوقيت اللي الدنيا بدأت تقبل عليه وهو لسه عايش وقبلها بسنة يبتدي يقول ان خلاص الدعوة كملت، بشائر النصر ظهرت، وانا انتظر رسول ربي، وبالفعل يأتي الرسول. يبقى لو ان بشر وبدأت وبعد فتح مكة يبتدي بقى ايه ينزل، لو هو بيضع القرآن حاشاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يبتدي الكلام عن امجاده وانتصاراته ويبتدي التأريخ لمرحلة جديدة من مراحل دعوته. حتى لو كان مصلح اجتماعي على حد زعمه، يبتدي بقى فيه قدر من الـ من الـ 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 يعني انه يجني الثمرة ويشاهد المنهج ابدا. ده كان من قبل ما يتوفى صلى الله عليه وسلم بدأ ينزل عليه وحي من السماء بأنه قد اقترب أجله، وأن هذه المرحلة الانتقالية اللي مش ممكن بشر يتمنى أن يموت فيها، ولا يجيب سيرة الموت، واللي يقول له سيرة الموت ده حتى ده كويس وحش مصلح جشع عايز جاه عايز مال عايز منهج عايز إصلاح، لازم يبقى دي أمتع لحظات حياته. في اللحظة ديت يبتدي يتكلم عن أن أجله قد اقترب، كلام من عند نفسه ووحي ينزل عليه من عند الله تبارك وتعالى، في إشارات ويفسرها ويبينها من أنه اقترب أجله، وبالفعل يأتي أجله في تلك المرحلة الانتقالية من انتقال الإسلام من الاستضعاف إلى التمكين في ذات الوقت اللي تمت فيه الرسالة. اللي ينظر في الوقائع السنة الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان فيها من أعمال وما نزل فيها من قرآن وما تكلم فيها من كلام، يؤكد أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون بشر، سواء قالوا ساحر قالوا كاهن قالوا مصلح اجتماعي قالوا أي حاجة، يجي في المرحلة دي ويبقى كل الكلام على أن رسالته قد انتهت وأنه غرضه من الحياة قد انتهى. وتيجي الإشارات، شوف كنا لسه بنتكلم على الإشارات، يقول لك رؤيا يوحنا فيها إشارات وحوش وشحوش لما نقول اليوم أكملت لكم دينكم، نقول دي إشارة إلى قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إشارة لطيفة، ولكنها المغزى منها واضح، لا فيه خزعبلات ووحوش، ولكن إنه لا سيما مع ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب لقاء ربه وأن ربه يحب لقاءه، فإذا فيما البقاء في الدنيا لإكمال الرسالة قد اكتملت. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إشارة في غاية الوضوح، جاء النصر واجتهد أنت في التوبة والاستغفار. إذن فهذه الإشارات وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في حياته إن أجله قد اقترب، بل وأخبر أن فاطمة رضي الله عنها أول أهله لحوقا به وقد كان. إذن مش ممكن أبدا تلاقي حد بأي توصيف هم عايزين يقولوا سوى النبوة ممكن يجي في المرحلة الحاسمة دي ويبتدي يبقى كلامه كده من عند نفسه فضلا أن يموت بالفعل. ده موضوع تاني، يعني فضلا مش يجي في مرحلة الانتصار ويبتدي يتكلم على أن أجله قد اقترب ويبقى الكلام كله في هذا الاتجاه وبالفعل يموت، دي لا تنفع مع لا مع, لا مع أي أحد إلا أن يكون هذا بوحي من عند الله تبارك وتعالى. هذه أمثلة فيما يتعلق بمستقبل الإسلام. أيضا هناك أمثلة في أمور أخرى نذكرها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.